إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمراجعة تاريخية إخواني في الله عن أهم الأعوام التي مرت على نبينا عليه الصلاة والسلام. قلنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام تربى وترعرع في بني سعد، وجلس هنالك حتى بلغ 4 سنوات عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى أمه. طبعا هذا الراجع عن مذهب الجمهور، ثم رجع إلى أمه وبقي عندها حتى بلغ 6 من العمر، ثم توفيت فرجعت كفالته إلى جده، وجلس ومكث عند جده برهة من الزمن حتى أتم 8 سنوات و4 أشهر، ثم توفي جده، ثم انتقل إلى عمه. وقلنا الجلوس عند عمه طال به المقام عليه الصلاة والسلام، فقد جلس السنوات الطوال عند عمه، ووقعت له أي على نبينا عليه الصلاة والسلام الكثير من الحوادث والأحداث. وقلنا سيكون الكلام على هذه الحوادث عن طريق هذه القسمة، بذكر الحوادث الذي تمت له قبل بعثته، ثم النظر في الحوادث التي وقعت له بعد البعثة. وأما ما يتعلق بقبل البعثة فهنالك إشارة قد نبهنا عليها، من أن نبينا عليه الصلاة والسلام عنه قبل البعثة وما نزل عليه الوحي وكان في صباه وفي صغره، إلا أن الله جل وعلا صانه من أن يقع في لوثة من لوثات الكفار، من أن يتعلق بدينهم أو يعبد شيء من أصنامهم ومن معبوداتهم، بل ترعرع نبينا عليه الصلاة والسلام على خير حال حتى نزل عليه الوحي وهو ماذا؟ في خير مقام عليه الصلاة والسلام. وقلنا نبينا كان لا يعبد اللات والعزى، كما قلنا في مسند الإمام أحمد كان عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزى، والله لا أعبد أبدا. فتقول له خديجة رضي الله تعالى عنها: خلي اللات خلي العزى، تؤيده رضي الله تعالى عنه في اتباع هذا المنهج، مع أن الوحي ما نزل عليه، لكن ماذا أبغض لنبينا عليه الصلاة والسلام التعبد أو التقرب لهذه الأوثان. ومما يؤيد هذا المعنى كذلك ما رواه البيهقي أن من حديث زيد بن حارثة كان يقول، وهذه قصة وقعت لنبينا قبل بعثته وفيها دلالة كيف نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يقرب الأصنام قبل البعثة. قال زيد بن حارثة: قال كان صنم من نحاس، صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة، يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله: لا تمسه. نبينا ينصح أسامة أو زيد بن حارثة أنك لا تمس هذه الأصنام، قال: لا تمسه. قال زيد: فطفنا، فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله: ألم تنهى؟ ألم تنهى؟ أي ألم أنهك عن ذلك؟ وها طبعا كان قبل البعثة، ولهذا قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله بالذي أكرمه، أي قبل البعثة ما كان عليه الصلاة والسلام يتقرب داء الأوثان ولا كان يمس صنما، وما كان يأكل ما ذبح على الأنصاب أو ما تقرب به من قرابين للأوثان، ما كان يأكل شيء من ذلك، بل حتى ما كان من ملهياتهم ومن أعمالهم المشينة كان نبينا عليه الصلاة والسلام من قبل ربه يصان أن يقترف شيء من أعمالهم ومن سلوكياتهم. فمن ذلكم كان عند العرب مما تعاهدوا عليه وهي من المستقبحات، أن ماذا كشف العورة عندهم ليس بماذا بشيء ماذا يمس أو يخل، وخاصة إذا جاءت الحاجة عند العمل وعند الجد وعند الشغل، فكان ربما يتساهلون في كشف العورة. فثبت في الصحيح أن نبينا عندما كان في شبته وفي شبابه كان يساعد أهل مكة في بناء الكعبة، وسيأتي هذا معنا، وكان ذلك قبل البعثة، كان يساعد في بناء الكعبة، وكان عليه رداء عليه الصلاة والسلام، وكان معه رفيق وزميل، فكان هذا الرفيق ينصح نبينا بأن ماذا؟ بأن ينزل رداءه ويجعله على عاتقه حتى يتحرك في المشي، وكان هذا الندم عادي، يعني لا فيه ما فيه غضاضة أن يكشف العورة ويجعل رداءه على عاتقه ويمشي في العمل حتى ماذا يقضي ماذا شيء من الأعمال. فقام نبينا وحل الإزار فإذا به يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، يغمى عليه مباشرة لما كشف عن ردائه، فأما استيقظ صاحب الناس إزاري إزاري، صاحب الناس إزاري إزاري، فثم تغطى نبينا. قال الراوي فما رؤيت له عورة بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، وطبعا ماذا قبل بعثته، وهذا من حماية الله له ومن صيانة الله له لنبينا في صغره أن يبقى على أحسن حال عليه الصلاة والسلام. وهكذا كثير من الحوادث منها ما يتعلق بالغناء، وإن كانت هذه القصة هي محل نزاع بين المحدثين في تصحيحها وتضعيفها، لكن الكثير من المؤرخين على تصحيحها، ومفادها أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان في شبته كان يرعى غنما، وهذا سيأتي معنا، كان يرعى غنما في مكان بعيد، فكان له كذلك راعي يساعد في عمله، فكان يستأذن نبينا من هذا الراعي فأن يأذن له في الذهاب إلى مكة لكماذا يسمر مع الفتيان، يسمر مع الفتيان. فإذ بنبينا خرج ذات ليلة إلى مكة فسمع صوت مزمار وصوت دف، فسأل عن ذلك، قالوا أنه ماذا زواج فلان تزوج من فلانة، وهذا الطرب وهذا الغناء تبع لهذا الزواج، فأراد نبينا أن يستمع لهذا الغناء، فإذا ماذا ضرب عليه النوم فنام، فما استيقظ إلا بمس الشمس، ما أحس إلا في الصباح والشمس على رأسه، فقام. ثم أراد الليلة الثانية ماذا أنه ينصت ويستمع لهذا الغناء، فأراد وهم على ذلك، فإذا بالنوم يضرب عليه، نام نبينا وما سمع شيئا حتى استيقظ في الصباح وقد ماذا أحس بمس الشمس، فرجع إلى محله فقاله صاحبه ماذا فعلت؟ فقال نبينا ما فعلت شيئا، ما أفعل شيء، لم أستمع ولا أنصت. وكان ذلك، وطبعا هذا صحة الرواية، من حماية الله ورعاية الله نبينا عليه الصلاة والسلام في أنه ماذا كان يبعده ربه عن مواطن السوء، مواطن السوء حتى يبلغ في الكمال مبلغا عليه الصلاة والسلام. فهذه إلماحة سريعة لكي نعلم أن منذ نشوئه عليه الصلاة والسلام إلى بعثته كان على خير حال، وسيأتي أن العرب والكفار كلهم أجمعوا على صونه وعلى صيانته وعلى عفه وعفافه عليه الصلاة والسلام، حتى لقبوه بأحسن الألقاب قبل أن ينزل عليه الوحي، لقبوه بأحسن الألقاب لما علموا ماذا من خلقه ومن كريم سجاياه عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يذكر في مرحلة جلوسه عند عمه، قلنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام مكث عند عمه، وكان من طبيعة عمه أنه كان على فقر وكان على ضنك وكان قليل المال، فأراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعين عمه ولا يترك ولا يكون كلأ أو عبئا عليه، فبحث نبينا عن عمل مع صغره، ومن بداية أمره بدأ بالبحث عن عمل يعين عمه في هذا الباب، فوجد العمل في رعي الغنم، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، ولهذا ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط، كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. هذا أولا فيه إلماحة إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم. وهنا مسألة متعلقة بهذا الباب من ذلكم، ما معنى بالقراريط؟ الكثير من العلماء قالوا أن القراريط هنا هي عبارة عن مال، وفي تلكم الأزمان كان يعتبر جزء من درهم أو من دينار، جزء من درهم أو من دينار، فكان نبينا يأخذ الأغنام ويعطى على كل شاه ماذا؟ قيراط، على كل شاه قيراط يأخذها نبينا كأجرة. وهذا على رأي الجمهور بأن القراريط هنا مال. وذهب جماعة من العلماء كإبراهيم الحربي رحمه الله إلى أن القراريط هنا عبارة عن منطقة، عبارة عن منطقة، كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط، أي بمنطقة تسمى القراريط، واستبعد بأن تكون القراريط هنا مال. وحجته قال أن العرب ما كانت تعرف القراريط في تلك الأزمان، ما تعرف القراريط في تلك الأزمان، إذن القراريط هنا منطقة، كان النبي يذهب بالغنم إليها ويرعى الغنم هنالك. لكن الجمهور ردوا على هذا القول، وقالوا أولا لم تعرف في مكة منطقة تسمى القراريط، ما عرف تاريخيا في مناطق وأنحاء مكة ما يسمى بالقراريط، بل القراريط هي ماذا؟ هي المال. ويؤيد هذا مع رواية البخاري، يؤيد هذا المعنى ما جاء في رواية البخاري، قال عليه الصلاة والسلام وكنت أرعاها لمكة على قراريط، وكنت أرعاها لمكة على قراريط. وهذه الرواية رواها البخاري تحت باب الإجارة، تحت باب الإجارة، فدل أولا على أن القراريط هي عبارة عن مال، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يرعى لأهل مكة أغنامهم ومواشيهم مقابل أجرة، وكما قلنا كانت هذه الأجرة يستعين بها نبينا في ماذا؟ في نفقته على نفسه، ويعين عمه فيها. وكذلك ما يتعلق برعي الغنم من مسائل، قال نبينا ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، وهذا صحيح، بل ثبت ما هو أصرح من ذلك، فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وذكره العلامة الألباني في الصحيحة من حديث عبد بن حزن قال أنه تخاصم أهل الإبل وأصحاب الشياه، أو تفاخر أهل الإبل على أصحاب الشياه، يعني أصحاب الإبل يروا أنفسهم أنهم في مقام أسمى من رعاة الغنم، فبلغ ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فذكر نبينا أن ما من نبي إلا ورع عن غنم، فقال بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وأنا راعي غنم، وأنا راعي غنم كنت أرعاها لأهلي بالأجياد كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الله جل وعلا كان من حكمته بأنه يجعل أنبياءه ورسله يتربون على رعاية الغنم. وهل لذلك حكمة؟ نعم لذلك حكم، ليست حكمة، حكم بليغة. هل كان هذا العمل لنبينا، هل جاء خبط عشواء؟ لا، ما كان كذلك، إنما أراد ربنا جل وعلا لنبينا ما يكون له إعانة في الغد في تربية أمة وبشرية كاملة، وذلك برعاية الغنم. وهل في رعاية الغنم تمهيد لرعاية أمة؟ نعم فيها. يقول العلماء، وقد تكلم العلماء من المؤرخين ومن المحفاظ حول ما هي الحكم التي يستفيد أو استفادها نبينا في رعيه الغنم فتؤهله للنبوة، من ذلكم قالوا الصبر، فإن راعي الغنم يحتاج إلى صبر، إلى صبر كبير، حيث أنه ماذا؟ يجلس يصابر هذه المواشي من طلوع الفجر إلى غروبها، وتلاحظون من يذهب إلى المرعى يأخذ ماذا؟ الساعات الطوال من وقته، وهو يصابر هذه الغنم، ويصابر ماذا؟ يصابر مرعاها وماذا؟ ويهتم بها. وكذلك يستفيد راعي الغنم من تربية الغنم الحلم، أنه ماذا؟ يتعلم الحلم، لأن الغنم وهي البهائم من شيمتها الطيش، هذه تذهب يمنة وتلك تذهب يسرة، وهذه في الشمال وهذه في الجنوب، وماذا؟ يحلم عليها، يصبر، لو أنه كذلك ماذا؟ لو استخدم معها العنف لربما قتل الكثير منها، يقتل هذه ويرمي هذه ويبطش بتلك، لكن راعي الغنم ماذا؟ في تربية الغنم يتعلم الحلم، يحلم ويصفع عن تلك ويتجاوز عن هذه. وهكذا قال علماء في رعي الغنم من الفوائد أن ماذا؟ راعي الغنم يستفيد كذلك الأناة والتؤدة والقدرة على تدبير الأمور. تخيل أنت معك غنم تبلغ المئات من الماشية، الغنم قد تصل في مرعاها إلى المئات، وأنت راعي واحد، فأصبح الراعي عنده حسن التدبير، كيف يسيطر هو واحد على مئة أو على آلاف من الرؤوس، جيش كان من الرؤوس من الأغنام، وهذا الواحد يسيسها بتدبيره، هنا يجعلها كلها على صف واحد، على نسق واحد، على أمر واحد، لا هذا تذهب هنالك ولا هذا إلى هنالك، وإنما يجعلها كلها في حوزة واحدة، وما يتأتى ذلك إلا ماذا؟ بصبر وبحلم وماذا؟ بعقل وبتؤدة. وهذا الذي اكتسبه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولوحظ ذلك في ماذا؟ في بعد بعثته، في نبوته ورسالته، ماذا؟ أنه كان على حسن تدبير عليه الصلاة والسلام في جميع أموره، في سلمه وفي حربه وفي ماذا؟ في رحله وترحاله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يخفى على أحد. فهذا التدبير لعله ماذا استفاده من تربية للغنم خلال فترة شبته عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال العلماء من ذلكم يتعلم نبينا وتعلم من رعيه الغنم ماذا؟ النباهة والحراسة، يحرس على ماذا؟ على هذه الأغنام من عدوها، إما من قطاع طرق أو ممن يأخذون الأغنام من بني آدم أو من الحيوانات ماذا الشرسة أو طيور الجانحة مما تأكل الأغنام، فيحميها، يحرس هذه ويحرسها ويبقى مستيقظا منتبها عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كذلك ظهر عليه في ماذا؟ في نبوته وفي رسالته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يحرس أهل الإسلام، وسيأتي ذلك في خلقه وفي شيمه عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال العلماء أن في عملي في رعي الغنم التواضع، يتعلم التواضع، وأيضا في رعيه للغنم عليه الصلاة والسلام يتعلم كذلك الاستغناء عما في أيدي الناس، عفه الله جل وعلا عن ماذا؟ اليد السفلى، بل استغنى بنفسه وماذا؟ وما تنازل عن أحد. وذكر العلماء الكثير والكثير من المسائل المتعلقة بالفوائد المناطة برعيه للغنم. ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. فرعي الغنم كان لحكمة، وبهذا قال علماء، هنا فائدة، قال علماء أن رعي الغنم في حق نبينا عليه الصلاة والسلام كانت صفة كمال، كانت صفة كمال، يعني ما جاءت ماذا لحاجة، لا، كانت لكمال، كمال مستقبلي. ولهذا نبه العلماء قالوا فلو أن رجلا مثلا كان يرعى غنم مثل هذه الأزمان، يرعى غنم فعير، قيل يا أخي إيش أنت ترعى غنم؟ فقام هذا ماذا فعل؟ قال تنظر أنا رعى غنم. قال العلماء من قال هذه العبارة بهذه الطريقة قالوا هذا يؤدب، هذا يؤدب، لا ماذا تقيس نبينا بك، أنت الآن في ماذا؟ لعلك في صوت نقص في حقك، فكونك تدافع عن النقص في حقك بأن ماذا تقيس بنبينا، كأن يقال أخي أنت ترعى غنم، يقول أخي انظر رسول يرعى غنم، وأنت أردت بذلك ماذا أن تنقيص في حقه. قال العلماء هذا يؤدب. بل نقل بعض العلماء عن المالكية وعن الأحناف وكذلك عن الحنابلة وقالوا وهذا مقتضى المذهب الشافعي أنه يعزر يضرب إذا فعل هذه العبارة وقالها من باب التنقص في حقه عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء فرب أمر يراه الناس في حق نبينا نقص لكنه كمال، قالوا من ذلك الأمية، الأمية. فقال العلماء كذلك في تحت هذا المبحث فلو أن رجلا أميا مثلا قال فعير بذلك، قال يا أخي أنت أمي، قال يا أخي طيب رسول الله أمي، قالوا هذا يعزر، كذلك أن تعزل هذه العبارة، لماذا؟ أردت أن تنزل التعيير الذي فيك وهي صفة نقص فيك أن تجعل نبيا مثلك، لا، نبيك ليس مثلك عليه الصلاة والسلام، ونبي وإن كان أمي وإن كان في رعي غنم لكن هذه الصفات صفات كمال، صفات كمال، حكم أرادها الله جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام. أشهد إخواني في الله أن نعلم من مراحله حياته الذاتية عليه الصلاة والسلام في قبل البعثة أنه كان ماذا اشتغل وانشغل برعي الغنم، وكان هذا في بداية أمره، ثم انتقل نبينا إلى العمل بالتجارة، وسيأتي معنا ما يتعلق بسفره إلى الخارج وما وقع له من أمور وأحداث. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.